بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب الاقتصاد في العبادة، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى.
عند حديث جابر بن سمرة ولا حديث عائشة؟
قبل حديث عائشة شهر. وقفنا عند 147.
لا، أخذنا هذا الحديث. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة.
أكيد
أخذ حديث عائشة.
لم نأخذ.
أخذناه. نعم. عن أبي عبد الله جابر بن سمرة
قال: وعن أبي عبد الله جابر ابن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنهما قال: إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه يريد الجمعة، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. والقصد معناه التوسط الذي ليس فيه تخفيف مخل ولا تثقيل ممل. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:
هذا هو أفضل ما يعرف به القصد في الخطبة والصلاة. فإذا قيل: كيف تكون صلاة المرء قصدا وكيف تكون خطبته قصدا؟ إذا كانت بين تخفيف فهي ليست من التخفيف المخل وليست من التثقيل الممل. هذا هو خير تعريف للقصد. ما يأتي واحد يقول قصدا فيذكر 3-4 كلمات ما أحد يفهم منها شيئا ويقول كان نبي يخفف، أو يأتي واحد فيطيل إطالة تمل الناس والناس يتفاوتون ويختلفون. قد يكون هذا الوقت عند قوم طويلا، وقد يكون عند آخرين قصدا. فلهذا على الخطيب أن يراعي هذا الأمر، فالناس يختلفون وتفاوتون. مثل الصلاة، فهناك أناس يقبلون منك مثلا أن تصلي بالربع والربعين، وهذا بالنسبة لهم أمر طبيعي بل يرغبون في ذلك، وهو في نفس الوقت من القصد. وهناك أناس لا تحملون ذلك. فإذا هو بين التخفيف المخل الذي يخل بذات الصلاة وبخشوعها المطلوب، وبين التطويل الممل الذي يخرج عن المعهود، والناس يتفاوتون في ذلك. وهناك شيء سائد: إن اشتكى منه أحد من الإطالة قيل: لا، أنت مخطئ، هذا هي ليست إطالة، هذا قصد. وهناك أيضا تخفيف يتفق الناس على أنه مخل، حتى ولو رغبه ناس فيقال هذا تخفيف مخل، لأنه لا يمكن الإنسان من أن يأتي الصلاة على أو بالصلاة على وجهها المشروع. هذا هو الحد. وقد ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه ودليل عليه. ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه ويشق عليها في العبادة، وإنما يأخذ ما يطيق، والله الموفق.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، قال هذا أخرجه مسلم. هذا كلام النووي والشراح. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. هل هذا ارتباط بين الطول في الصلاة والقصر في الخطبة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلق بخطبة الجمعة وصلاة الجمعة، أو ما يتعلق بالصلاة كصفة عامة وبالخطبة؟ لا شك أن قصر الخطبة مائنة من الفقه، لكن ما معنى القصار؟ ما المراد بقصر الخطبة هنا مائنة من فقه؟ هل هو القصر المخل؟ الجواب لا، القصر المفسر بالقصد. خير ما تفسر به إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، خير ما تفسر به هذا النص حديث جابر ابن سمرة كانت صلاته قصدا وخطبته قصد، فموافقة السنة هي القصد. فأنت ما قراءتك في صلاة الجمعة؟ قراءتك في صلاة الجمعة تقرأ بسبح سورة الأعلى وبسورة الغاشية، إذن هذا لا يخالف إن طول صلاة الرجل، لأن النبي فسرها عمليا بهذا. أو الجمعة والمنافقون، يبقى إذن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة يفسر بالقصد، والقصد تطبيقه العملي ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قراءة الأعلى والغاشية. فمن قرأ الأعلى والغاشية كانت صلاته قصدا. ما يقول واحد لا هذا صلاة قصيرة، احنا نلتزم الطويلة لأن النبي قال طول الصلاة. طب ما حد الطول هذا عندك؟ ما هو حد الطول؟ أو يلزم أو قد يفهم واحد أن الصلاة تكون أطول من الخطبة، يبقى من فقه الرجل ماذا؟ إطالة الصلاة، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فتكون الصلاة أطول من الخطبة. هذا ليس بمعنى صحيح. أو أن تكون الصلاة طويلة جدا، هذا ليس بمعنى صحيح. خير ما نفسر به الحديث وأضبط ما نفسر به الحديث أمران. الأول قوله صلى الله عليه وسلم، قول جابر كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. الأمر الثاني الواقع العملي للرسول صلى الله عليه وسلم. كم تستغرق منك الصلاة بصورة الأعلى وصورة الغاشية؟ كم تستغرق منك؟ هل تستغرق منك 5 دقائق 7 دقائق؟ هل هذه تكون أطول من خطبتين؟ فتجعل خطبتك أقل من هذا الوقت؟ لا شك أن هذا المعنى ليس هو المراد، وإنما المعنى أنك من مئنة فقهك قصر الخطبة فلا تطولها التطويل الممل، وإنما تكون الخطبة قصد. فمن خطب ربع ساعة فقصدا، ومن خطب ثلث ساعة فقصدا، ومن خطب إلى 25 دقيقة فخطبته قصدا، ولا يقال أطل في الخطبتين. يستوعب الموضوع ويستدل عليه ويوجه من خلاله، والناس لا تمل ذلك، هذه تسمى قصدا. يخطب ساعة هذه ليست قصدا، حتى لو كانت عند طلبة علم، حتى لو كانت عند ناس يرغبون، فهذا إطالة مملة. طيب بالنسبة للصلاة، وافق صلاة النبي، إذا من وافق صلاة النبي كانت صلاته قصد. ما تقترح علي بعد صلاة النبي؟ ما تقترح علي؟ من وافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والوارد عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لا يأتي واحد ينصحك لا أطلت ولا قصرت. مثل من صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان. لا يأتي واحد ينصحك قل أطلت، قل اجلس، إن كانت الصلاة تعبك اجلس، لأن الذي قال من أما منكم فليخفف هو الذي صلى هذه الصلاة. ثم هذه الصلاة أسبوعية، ثم لو رعينا هذا ما طبقنا السنة. اجلس إذا كنت عاجزا، إلا أن تكون فتنة تحصل. إذا كانت هناك فتنة تحصل فضرء الفتنة هنا يقدم. الشاهد نريد أن نضع ضابط. ما هو هذا الضابط؟ من وافق السنة كانت صلاته قصدا وكانت خطبته قصدا، فلا يقال خففت تخفيفا مخلا، ولا يقال أطلت إطالة مملة. فخير ما يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، خير ما يفسر به موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وفي صلاته، هذا خير ما فسر، وهو قول جابر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، هل هناك ارتباط بين الصلاة والخطبة؟ يعني بمعنى إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته أي صلاة الجمعة، أو المراد صلاته عموما أي إتقان صلاته، وليست الإطالة المملة، إتقان صلاته فيصلي بخشوع ويوافق صلاة النبي. ففي صلاة الصبح كما جاء في الصحيح كان يصلي بالستين إلى المئة، وفي صلاة الظهر يوافق السنة، وفي صلاة العصر، وفي صلاة المغرب، وفي صلاة العشاء فيوافق السنة في الصلوات. هذا معنى إن طول صلاة الرجل، ومنها صلاة الجمعة. ولا تختص الصلاة هنا بصلاة الجمعة، إنما هو يشرح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويشرح هدي النبي في الخطبة. والدليل كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، ولهذا قول الشيخ هنا والظاهر أنه يريد الجمعة، نقول يرده الجمع هنا، كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات وليس الصلاة أي صلاة الجمعة إنما الصلوات. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث يشمل الجمعة وغير الجمعة، وأنه يشرح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عموما، ويشرح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. وعلى كل حال سواء كانت في الصلوات أو كانت في صلاة الجمعة أو كانت في خطبة الجمعة، كما قلنا ما الضابط؟ الضابط كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. طب ما صفة القصد؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. إلا أن يكون هناك شيء طارئ، نقول قد يتحول المفضول إلى فاضل، وقد يترتب على موافقة السنة في ذلك فتنة تقع في المسجد من بعض ضعاف النفوس، فحينئذ ضرء هذه الفتنة يقدم، ويكون هذا على خلاف ماذا؟ هذا على خلاف الأصل. نعم
شيخنا، الحديث السابق الإخوة راجعوه لم نأخذه في التسجيل،
أنا علقت عليه تقريبا،
حديث عائشة لم في التسجيل لم
طيب يمكن أنا واهم أنتم تقدمون نعيده، بس خلينا ننهي بقى الكلام. ها أي كلام نووي؟
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم وأقصر الخطبة الهمزة فيه وأقصر وأقصر الخطبة الهمزة فيه وأقصر همزة
في أي حديث؟
أنا عايز نفس الكلام. قال وأقصر الخطبة الهمزة فيه وأقصر همزة وصل، وليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة.
لا هذا النص، لأن ما عندناش نص وأقصر الخطبة، ما عندناش النص. هذا النص
حديث عمار عند مسلم.
أيوة.
روى مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي وائل قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا. قال النووي رحمه الله تعالى: واقصروا الخطبة، الهمزة في واقصروا همزة وصل، وليس هذا الحديث مخالف وليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة، لقوله في الرواية الأخرى: وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه
يقول تخفيف الصلاة، فدل هذا على أنها أعم من الجمعة، وليس هذا حديث بمخالف. ها
قال: وليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة، لقوله في الرواية الأخرى: وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا.
نعم،
لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة، لا تطويلا يشق على المأمومين، وهي حينئذ قصد أي معتدلة، والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها. انتهى.
نعم، لكن علق على حديث أن طول صلاة الرجل وقصة خطبة الميت من فقه. نعم، اي نعم، هات القرطبي في المفهم. فإذا كما قلنا الضابط هنا هو في جميع الصلوات موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى إطالة الصلاة يعني عدم الإخلال بها بل موافقة السنة، ولا يختص هذا بالجمعة، بل ينبغي عليك أن توافق السنة في كل موارد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وبالنسبة للخطبة أيضا أن تكون الخطبة قصدا، أي أن تراعي فيها الناس، فاحضر تخفيف المخل واحضر الإطالة المملة، هذا هو المعنى. لكن يأتي واحد يفهم الأمر على خلافه، فيأتي مثلا فيطيل صلاة الجمعة ويقصر الخطبة عن الصلاة، ويقول اجمع بين الأمرين، قصر الخطبة وإطالة الصلاة، يبقى يظن أن الصلاة قصيرة، أن الخطبة قصيرة بالنسبة لصلاة الجمعة، وبالتالي يجعل الخطبة أقل من أن يقرأ الأعلى والغاشية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مينة من فقه، فيجعل الخطبة قصيرة بالنسبة للصلاة. لا، وإنما قصر الخطبة بالنسبة لنفسها، أي أن تكون قصدا بغض النظر عن الصلاة، لا علاقة بين الصلاة والخطبة. ثم إن هذه الصلاة تكون الإطالة فيها أي فوق التخفيف المخل. ما ضابطه؟ ضابطه موافقة السنة، فمن قرأ الأعلى والغاشية فقد وافق السنة في ذلك، فتكون صلاته هي المطلوبة، هي المطلوبة في هذا. ثم إن هذا لا يختص بصلاة الجمعة، بل إنه يعم جميع الصلوات، كما قال جابر: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. نعم،
كلام نووي هنا أنها بالنسبة للخطبة، الصلاة بالنسبة للخطبة، الخطبة نعم. بالنسبة للصلاة.
هل قال ايه؟ قال ايه؟
كلام السابق شو
هنا؟ ايه هات كده بالنسبة للخطبة كيف؟
هو قال نعم. قال شيخنا: وليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة.
أي تخفيف صلاة؟ أي تخفيف صلاة؟ الأمر تخفيف صلاة فين؟
سيأتي شيخنا.
ها؟
لقوله في الرواية الأخرى: وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة.
بالنسبة إيه؟
إلى الخطبة تكون طويلة بالنسبة.
مش ليس الجمعة. بالنسبة إلى الخطبة يعني يقول إن الهدي في الصلاة أنا الإطالة، والهدي في الخطبة وحدها القصد وهو القصر، إنما هو ربطها بالصلوات، ليس هذا بالنسبة للصلاة مخالفا للأمر بالتخفيف، أي بالتخفيف الصلاة، أي حديث النبي: من أم منكم بناس فليخفف. هذا عام في الجمعة وغيره، في الجمعة وغيره. نعم، قرطبي في المفهم.
قال القرطبي رحمه الله: وقوله فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة غير مخالف لقوله كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، لأن كل واحد قصد في بابه.
أيوة،
لكن الصلاة ينبغي أن تكون أطول من الخطبة مع القصد في كل واحد منهما.
ولكن إيه؟
ولكن الصلاة ينبغي أن تكون أطول من الخطبة.
طبعا هذا لا يمكن فهمه بما يوافق السنة، مستحيل طبعا، لكن الصلاة تكون
ولكن الصلاة ينبغي أن تكون أطول من الخطبة مع القصد في كل واحد منهما.
إيه إذا قصر صلاة الجمعة هذا مستحيل أن توافقها السنة، مستحيل أن توافقها السنة، مستحيل أن تكون سورة الأعلى والغاشية بالصلاة هذه تكون أطول من ماذا؟ تكون أطول من خطبتين يخطبهما الرجل في صلاة الجمعة. وعليه فتكون السنة أنك تصلي الصلاة فقط 5 دقائق، الأعلى والغاشية 7 دقائق، فتكون الخطبتان 3 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق. صلي 3 دقائق ثم تخطب 3 دقائق ثم تخطب دقيقتي، هذا ما يمكن أن يكون. فالذي يظهر الصلاة من حيث هي صلاة والخطبة من حيث هي خطبة، فهدي في الخطب القصد، وخطب وهديه في الصلوات القصد. طيب بالنسبة لطول الصلاة أي الطول الذي هو القصد وليس التخفيف المخل وليست الإطالة المملة. شوف كلام الأثيوبي
العثيمين، شفنا على على مسلم،
من
العثيمين على مسلم،
نعم.
قال العلامة العثيمين في شرح حديث جابر:
أما الرابط بين أن تكون الصلاة، الشاهد واضح واضح، أن تكون صلاة الجمعة أطول من خطبة الجمعة، لا يفهم هذا من الحديث، لا يفهم هذا من الحديث، تكون صلاة الجمعة أطول من خطبة الجمعة، نعم، هذا فهم بعيد، نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قصدا يعني لا طويلة ولا قصيرة، هذا معنى القصد، فصلاته قصد وخطبته قصد. وإذا نظرنا إلى ما كان يقرأ به في صلاة الجمعة أنه يقرأ أحيانا بالجمعة،
هذه مهمة جدا. شوف إذا نظرنا إلى ما كان يقرأ، ده اصطحاب لازم، هذا اصطحاب لازم، لأنه خير ما يفسر به الواقع العملي لطول الصلاة وقصر الخطبة. نعم،
أنه يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين، عرفنا معنى القصد، وأنه ليس كما يظنه بعض الناس من أنه يقرأ بقصار المفصل، وكذلك في الخطبة إذا علمنا أنه يخطب أحيانا بسورة قاف علمنا معنى القصد، وهو ليس أن يقرأ سطرين أو 3 ثم ينزل، لابد أن لابد من خطبة تتحرك فيها القلوب
تتحرك
بها الفائدة.
هذا هو الفهم، هذا هو الفهم. اخطب القاف أحيانا، شوف قاف كم، وتقرأ بالأعلى والغاشية كم، أيهما أطول؟ تخطب بالقاف وتقرأ، يقول لا أسقم يخطب بالجمعة، صلاة الجمعة المنافقون، فركب القاف، يبقى يوم قاف يوم قراءة الجمعة المنافقون. هذا نقول هذا مو باستدلال العلماء، ده لو مو باستدلال العلماء، سواء الجمعة والمنافقون. طب الجمعة والمنافقون مقابل قاف، إن لم تكن قاف أطول منهما فتعدلهما، إن لم تكن قاف أطول، يبقى إذن طول الخطبة طول الصلاة وقصر الخطبة مع هذا ما ينسجم، حتى ولو جعلنا القراءة هي الجمعة والمنافقون، ونحن نبهنا على هذا. فالذي يظهر أن الصلاة باعتبار نفسها وأن الخطبة باعتبار نفسها، فالخطبة باعتبار كونها خطبة كانت قصدا، والصلاة باعتبارها صلاة كانت قصدا. طيب كانت قصدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إن طول صلاة الرجل، تكلم عن الطول، فهل الطول قصد؟ نقول نعم الطول قصد، صفته ليس الطول الممل، ليس الطول الخارج عن السنة، وإنما الطول الموافق للسنة، فالطول الموافق للسنة هذا القصد. فإذا صليت 60% في صلاة الصبح فصلاتك قصد، وإذا قرأت بالسجدة والإنسان فصلتك قصدا، وإذا قرأت بالزلزلة فصلتك قصدا، وإذا قرأت بالمرسلات في المغرب فصلتك قصدا، كل من وافق السنة فصلته قصد، وهي إطالة باعتبار أنها ليست مخلة. فلا تفهم من قوله صلى الله عليه وسلم فليخفف الإخلال ولكن أن تكون قصد. هذه الأمور إذن نسبية، مسألة فليخفف، مسألة إن طول الصلاة من فقه الرجل نسبية. النسبية ما ضابطها بين المطالبين بالتخفيف وبين المطالبين بالإطالة؟ موافقة هديه صلى الله عليه وسلم. فمن وافق هديه صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته نحوا من صلاته وكانت خطبته قصدا، قصدا كم دقيقة؟ لا يمكن عالم يقول لك كم دقيقة، خمس دقائق ولا سبعة ولا عشر ولا اتناشر. المهم انك لا تصل الى اطالة مملة ولا الى تخفيف مخل، هذا هو القصد. ربع ساعة بالنسبة لأناس جيد، ثلث ساعة جيد، 25 دقيقة جيد، ربع وعشرة جيد، حسب حال الناس. فهذا كله يطلق عليه القصد. ساعة ليس بجيد، هذا ليس بجيد. جاء أن النبي خطب طويلا لكن لم يكن هذا الذي يظهر في خطبة الجمعة، إنما أراد النبي أن يعلمهم كما في الصحيح، فما ترك لنا خبر طيب يطير في السماء وكذا إلى ذكر لنا من خبري وكذا. يعني هذا إنما كان بيان وتوجيه وتعلم للنبي صلى الله عليه وسلم طارئ، لكن ليست هي خطب الجمعة التي اعتادها صلى الله عليه وسلم حتى تسدل بعليه، مثل ما قرأ في المغرب الأعراف لكن لم يكن هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، مثل ما قرأ في الصبح من قصار المفصل لكن لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم. فإذا ولهذا قالوا هيكون الهدي الغالب هو الذي ينظر فيه، إطالة في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب أقصر الصلوات حتى إنهم لا ينصرفون من صلاة، وإذا الواحد لا يبصر مواضع نبله. فالذي يظهر أن هذا الحديث ليس فيه الربط بين صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، إنما كيف كانت صلاته؟ كانت صلاته قصدا. كيف كانت خطبته؟ كانت خطبته قصدا، كانت خطبته قصدا. فالقصر الموجود في الخطبة هو القصر القصد، والطول الموجود في الصلاة هو طول القصد. طيب أما أن تجعل، نقول كده نأخذ محيث سنية، أن تكون صلاة الجمعة أطول من خطبة الجمعة، هذا لا يدل عليه الحديث بوجه من الوجوه، وإلا لو وقعنا في خلاف السنة وكانت الخطبتان في الجمعة لا تعدوان الخمس دقائق فقط. فأي موضوع يمكن أن تقوله كما قال هنا العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وكما ثبت أن صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف على هذه يعظ بها، لم يكن النبي تاليا قاف، إنما كان واعظا بقاف، واعظا بهذه الصور. وعليه فإن السنة لابد أن تجمع في الباب، ولابد أن تكون الأحاديث مجموعة في الباب. نعم.
قال الشيخ ثمين الأحوال تختلف، قد تقتضي الحال أن يطيل في الخطبة، وكذلك الأوقات قد تقتضي أن يطيل في الخطبة. ينبغي للإنسان أن يخطب خطبة حتى يقول الناس ليته استمر، ولا يقول هذا أطال ومللنا، والإنسان يعرف من نفسه قبول الناس لخطبته وكلامه
هذا هو.
نعم. وعدم قبول ذلك
كما قلنا هذا مراعاة أحوال الناس. نعم. يعني مثلا في وقت من أوقات أيام مثلا كورونا أو أيام كذا، كان مسألة أنه يقولون الربع ساعة دي طويلة جدا، يعني كان الخطبة تعليمات عشر دقائق للظروف، في ظروف معينة، فبقيت واحد وقتها يخطب بخمسة وعشرين دقيقة، هذا إطالة شديدة جدا. لكن في وقت من الأوقات يعني قبل كورونا وكذا، كان السائد في الخطبة اللي بيخطب أربعين دقيقة يقال، كان الناس يقولون ها أخطب أربعين دقيقة، ما تزيد عن الأربعين دقيقة، ثم وصلنا إلى عشر دقائق. ولهذا أصبح الآن اللي يخطب خمسة وعشرين دقيقة هذا يعني بدأنا في الإطالة. ولهذا احنا ننصح اليوم، ننصح اخواننا خصوصا اننا صرنا الان بين مساجد عديدة جدا، انتبهوا يا اخواني وبلغوا من لم يكن حاضرا، لانك لو سمعت نفسك بعد انصراف المساجد سوف تقف مباشرة في خطبتك. يعني ما هذا مسجد طلع وهذا مسجد طلع، عشرين مسجد طلع والناس تبيع وتشتري وانت ما زلت تخطب، والميكروفون ما شاء الله مرتفع، بعد هذا بعد ما يروح الناس ويجلسون في بيوتهم وانت ما زلت تخطب. صحيح خطبتك 40 دقيقة يعني ختمتها، والله انا ختمت عند 40 دقيقة، 40 دقيقة في نفسها قد لا تقول هي طويلة، باعتبار ماذا؟ باعتبار آخر، لكن باعتبار الواقع الذي نحن فيه قد انصرفت بعد الناس في الخطبة بربع ساعة، ناس صلوا، ناس روحوا، ناس باعوا بيشترون، وأنت ما زلت تخطب. لهذا أنا أقول للإخوة راعوا الحال بارك الله فيكم، حتى لا ينفر الناس من الخطب ولا ينفر الناس من مساجدكم. راعوا واعتبروا بحال الناس بصفة عامة. أنا ما أقول اخطب خمس دقائق ولا أقول اخطب عشر دقائق، لكن خطيب اليوم بيخطب من ربع إلى ثلث ساعة مثلا، المعتاد في المساجد ربع ساعة تلت ساعة مثلا، خاص ما تخطب أنت 40 دقيقة، ليه؟ خليك تلت ساعة أقصاها، يبقى ماذا؟ يبقى مثلا 25 دقيقة، بحيث إذا هو صلى وأنت في آخر خطبتك، ولو جعلتها ثلث ساعة أفضل إخواني، اجعلوها ثلث ساعة، هذا أفضل، هذا أفضل، يبقى 13 دقيقة 14 دقيقة زائد 7 دقائق 8 دقائق، هذا هو. اضبط نفسك على هذا، اضبطوا يا إخواني أنفسكم على هذا، لأنه صراحة بيكون الأمر فيه إثارة لكلام الناس إذا سمعت نفسك. أنا يعني الآن أنا ألحظ هذا جدا، أصلي مثلا، نصلي في المسجد، يكون هذا الخطبة ربع ساعة كذا كذا، نطلع والإخوة ما زالت تخطب ما شاء الله، بنروح البيت ونجلس وكذا، والخطيب ما زال، الخطيب ما زال. أنا بقوله ممنوع بارك الله فيكم، مش معنى ممنوع شرعا يعني، لكن أقول من جات يعني إن وارد فيها بالدقيقة لا، لكن الشرع ورد بمراعاة أحوال الناس كما ألمح ذاك العثيمين. الشرع ورد أيضا بمراعاة الأمر مراعاة لا تنفر من الناس، وهل ثلث ساعة قليل؟ هذا مو بقليل، فراعوا هذه المسائل بارك الله فيكم، راعوها. نعم أنا أعلى من 25 دقيقة، أعلى من نصف ساعة في حد ذاتها ليست طويلة، لكن باعتبار المساجد الأخرى باعتبار واقع الناس هذه تكون طويلة جدا، لأنك تنصرف بعض الناس مثلا بعشر دقائق وناس يخطبون. فاحرصوا على هذا، الخطبة ثلث ساعة، نعم طالت منك دقيقتين ماشي، ولو قلطعها دقيقتين هذا أفضل. أنا أقول للإخوة وبلغوا من وراءكم، وبلغ من وراءكم، لا نطل الخطبة، يخرج الناس ويذهبون إلى بيوتهم والإمام ما زال يخطب. تقول لكن يعني الفكرة وكذا، إذا كنت أنت العاجز أن توصل الفكرة في ربع ساعة وثلث ساعة، أمال من القادر؟ هذا الخطيب اللي بجوارك؟ نستطيع إن شاء الله أننا نؤدي الهدف ونؤدي المراد من الخطبة في هذا الوقت. يبقى ثلث ساعة طيب جدا، ثلث ساعة زادت دقيقتين تنقص دقيقتين، لكن لا أزيد من ذلك، بحيث لو الخطيب اللي بجوارك انصرف على ربع ساعة وصلى على الأقل، لو سلم يبقى أنت بتقيم صلاتك مثلا على الأقل يعني. لكن يذهب الواحد إلى بيته وأنت تخطب، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي يعني بالنسبة لإثارة الناس. نحن نراعي الآن ليس الأمر في حد ذاته، وإنما الأمر باعتبارات أخرى. ما تقول أنا مالي دخل بالناس؟ لا، نحن لا ندخل بالناس، النبي له دخل بالناس. النبي يقول لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة، مش عمل من أجل الناس، لكن مراعاة الناس حتى لا تحصل فتنة، مراعاة الناس حتى لا يحصل فهم معين. النبي قال لولا أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لقتل. النبي ترك القتل، لماذا ترك القتل؟ من يستحق القتل من؟ لولا أن الناس تتحدث، لولا أن قومك حديث عهد، مو بمراعاة الناس، المراعاة التي تخل بالشرع، لا، المراعاة التي تتفق مع الشرع. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم قال باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس، انتبه، فهم الناس، يقصر فهم الناس، فهذا يقصر فيه فهم الناس. اوعى تصلي في هذا المسجد، اوعى تروح هذا المسجد، ليه؟ أصله بيطيل. هو في الحقيقة في حد ذاته ما أطال الإطالة التي نسميها إطالة ماذا؟ مملة. لكن باعتبار مساجد أخرى، ناس تقول لك أنا بطلع من المسجد وأروح بصلي وخلاص الحمد لله، ما ودول لسه بيخطبوا، فبتبقى تكون ظاهرة جدا باعتبار المساجد الأخرى. وأنتم تعلمون أن المساجد ماذا؟ أن المساجد تقاربت، فراعوا هذا بارك الله فيك. وأرجو من إخواني وأحسبكم إن شاء الله طلبة علم تقدرون فحوى الكلام الذي نتكلم فيه الآن، أن خطبنا في أي مكان من الأماكن. بارك الله فيكم. عندك ثلث ساعة تزيد معك دقيقتين، يبقى 22 دقيقة جيدة، وغير الحمد لله تخفيف غير مخل بفضل من الله سبحانه وتعالى. احنا الأخ بيعظ بعد الصلاة بسبع دقائق، بتكون فكرة تامة ما شاء الله، سبع دقائق إلى عشر دقائق. طيب خلاها هي خطبة الجمعة، إيه الإشكال؟ إيه الإشكال؟ زود عشر دقائق كمان عليها، وإلا احنا بنعظ بعد الصلاة سبع دقائق ثمان دقائق بنعظ، وتكون موعظة تامة كاملة. كذلك أيضا المواعظ اللي تكون بعد الصلاة، ما في شيء اسمه نصف ساعة بعد الصلاة، ما في نصف ساعة ولا في ثلث ساعة، أقصى السقف عشر دقائق خلاص، أغلق عند عشر دقائق، السقف هذا عشر دقائق، أكمل غدا، بحيث اللي صلى معك العشاء اليوم ورأك بعد ذلك في العشاء غدا يجلس يستفيد، ما هو بيهرب. حتى من عادة الرجل أنه يقول أذكار الصلاة وجالس، لكن من أجلك سيقول أذكار الصلاة وهو على الباب. ليه؟ لأن اعتاد في هذا. يبقى المواعظ ما تزد عن 10 دقائق، الخطب ما تزد عن ثلث ساعة إلى 22 دقيقة بس، هذا هو. وهذا ليس أقول حد مضبوط في الشرع بالدقيقة، لكن حد مضبوط في الشارع بالمقصد، بالمقصد، بالمقصد الذي جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، إن طول صلاة الرجل يقصر خطبته بينة من فقه، مراعاة أحوال الناس التي رعاها النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام كثيرة جدا، لولا أن قومك حديث عهد، لولا أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إن في عند مسلم كان النبي يدخل ويريد إطالة الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة. أنا على المنبر حصل ضوضاء في المؤخرة، وده ينظر الساعة وده ينظر إلى الساعة، وده ما شاء الله لا تأخذني في ليلة ومتلائم، هذا لا. النبي يدخل الصلاة يريد إطالتها، يسمع البكاء فتجوز النبي في صلاته صلى الله عليه وسلم. دي مرعى لمن؟ هذه مرعى لمن؟ ما هو مرعى للناس هذه، لكن مرعى شرعية، مو مرعى يعني ترضي الناس بسخط الله سبحانه وتعالى، لا، لكن مرعاة شرعية، مرعاة شرعية. أنا لو أني المسجد الوحيد في البلد، أنا لن أصلي التراويح مثلا بثلاثة أجزاء في العصر الأخير، لن أصلي بثلاثة أجزاء ولا أربع أجزاء حتى أحمل الناس يصلون معي، ما كل الناس يقدر على هذا، لكن مساجد كثيرة والصلاة تطوع، فمن أراد أن يصلي معنا دي صلاة طويلة، من أراد أن يصلي في مساجد أخرى موجود، فأنا لست ملزما أن أصلي من أجلك أنت أن أصلي صلاة قصيرة بنصف جزء، لا، أنا أصلي ثلاثة أجزاء في العصر وبجزء في سائر رمضان، ومن أراد الإطالة موجود عند الآخرين. أما صلاة الفريضة أراعي فيها الناس، أراعي فيها الناس، لأن الناس يأتون الفريضة حتما، فأراعي ذلك وأنظر أحوال الناس، بشرط ألا أصل إلى تخفيف المخل، بل أوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أرجو أن تأخذوا هذه النصيحة بعين الاعتبار لكم ولكل من يسمعون من إخواننا في جميع المحافظات، بارك الله فيكم، راعوا الآن الخطب ما صارت تزيد عن 10 دقائق ربع ساعة في غالب المساجد، غالب المساجد، ولهذا صار مثلا النصف ساعة بالنسبة لهذا الأمر طويلة، شوف النصف، وهي في نفسها، أنا أعلم أنها ليست طويلة في نفسها، لكن بهذه الاعتبارات فراعي أنت هذه المسائل. فلما نقول مثلا ثلث ساعة 22 دقيقة يعني ربع ساعة وسبع دقائق يعني جيدة، مع صلاة ثمان دقائق يبقى كل الصلاة نصف ساعة، هذه جيدة، يبقى الإمام اللي بجوارك كان صرف مع كل خطبته وصلاته أيضا 25 دقيقة 22 دقيقة، المسألة إيه؟ المسألة سهلة. لكن أقول 22 يبقوش 25، 22 يبقوا 18 ماشي، 22 تصبح 20، ما تزيد عن هذا. هذا ولا أقول هذا إلزام إلزام، لكن أقول هذا يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية في مراعاة أحوال الناس وكذا وكذا. بعض إخواننا ناس صحيح أنهم مرضى، نحن نعلم أن دول مرضى، مرضى، لكن أنت مكنت المريض، مكنت المريض، الأخ يشكى فيه حتى منع من الخطابة، ليه؟ ناس تشتكي، وانت عارف بقى الشكوى بتبقى محبرة، الشكوى بتبقى مضبوطة، انا رجل مريض وما بملكش الميه وبروح يعني خلاص بقى راجل خلاص ها. وهو طبعا قد لا يكون ذلك يعني بعض اخواننا اشتكى رجل هذه الشكوى وهو ليس يصلي معه ليس من رواد المسجد معه لكن مريض بس استغل ان الاخ ايه وصل 37 40 دقيق فعلا مع انه ما يصلي معه لكن مريض استغل هذا استغل هذا وانا مريض وعند المية وكان مش عارف ايه وقمت مرتين وكنت والالم النفسي بقى انت عارف الالم النفسي وال زي ما بيجوا مثلا اذا اراد ان واحد يشكو المدرس بقى واحرج الولد والنفسيه وامام وبيحطها كده في شويه ايه في شويه برمجه عصبيه مع شويه تنميه بشريه يبقى تروح ورا الشمس. فانت راعي المسائل ديت راعي المسائل لان لو جيت السكينه تنزل بتكون سكين حاد السكينه تنزل بتكون سكين حاد فانت فوت الفرصه على هؤلاء المرضى فوت الفرصه على هؤلاء المرضى ولهذا نصبر وإن شاء الله لا نكون مخالفين للسنة بإذن الله فكرتنا أي فكرة تتكلم في التوحيد في السنة في الاتباع في صدقة فطر في أي موضوع بإذن الله أنا ما أخالو أن ثلث ساعة ما تكفي بدليل كما قلت لك أنت أحيانا تخطب تعظ 5 دقائق وتكون فكرة وصلت وتامة و7 دقائق اضرب هذه ضعيفة يبقى الحمد لله الأمر ليس بعيدا. الشاهد أن الحديث هذا ليس معناه أنك تطيل صلاة الجمعة على خطبة الجمعة ليس معناه إنما صل الصلاة التي هي تحت وصف القصد واخطب الخطبة التي هي تحت وصف القصد تحت وصف القصد ولا يلزم أن تكون خطبة الصلاة أطول من الخطبة. نعم
إثيوبي شيخنا في أيوة. البحر المحيط
نعم
وذكر كلام النووي والقرطبي ثم قال بعدها وقال في المرقاة قال ابن الملك المراد بهذا الطول ما يكون على وفاق السنة
المراد
بهذا الطول ما يكون على وفاق السنة
جيد
لا أقصر منها ولا أطول
تمام
ليكون توفيقا بين هذا الحديث والحديث قبله
هذا هو الصحيح كما قلنا نفسر هذا الموضع إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته بين فقه نفسر بالسنة العملية وما السنة العملية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وغيرها من الصلوات خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إذن من خطب خطبته ومن صلى صلاة صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا وكانت خطبته قصدا ها.
قال القاري أقول لا تنافي بينهما فمن الأول دل على الاقتصاد فيهما والثاني على اختيار المزية في الثانية منهما
نعم
ثم لا ينافي هذا ما أخرجه مسلم في صحيح عن زيد بن عمرو بن أخطب عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى وذكر
هذه ليست خطبة الجمعة الفجر ثم صعد ثم الظهر ثم وكذا هذه ليست خطبة الجمعة إنما هذا شأن هذا الدين كل أراد النبي أن يعلمه الأمة دي خطبة غير ده توجيه نعم توجيه بما يناسب الناس ساعة ساعتين 7 مثل ما احنا نسميه دروس العلم تسلم تجلس ساعات هذا اسمه ده باب اخر فالذي فعله النبي هنا ده باب اخر نعم
لكونه نادرا اقتضاه الوقت ولكونه بيانا للجواز وكأنه كان واعظا والكلام في الخطب المتعارفة
اي نعم يعني هذا ليس في خطبة جمعة حتى لا تنزل هذا على خطبة الجمعة انما هذه الخطبة لتعليم امر ما للتنبيه على امر ما فهذه تكون بخلاف نعم شوف ابن باز اللجنة ايوه استاذ ابراهيم
ابن القيم في العلم
لاحظ انت خلاص ها. ها ها طيب هذا امر معروف لا القصد غير انتقاء الجوامع القصد انتقاء الجوامع اللي هو الفقه ما انته من فقه ده المتعلق بجزئيه الجوامع الكلم وهكذا انما كلمة قصد ما لهاش علاقة بالفقه النفس اللي في الخطبة قصد فيما تعلق بالطول والقصر طيب ما إنته من فقهه الفقه اللي بتعلق بالجوامع فكلما كنت عالما وفقيها كلما كان انتقاؤك للجوامع التي تغنيك عن الإطالة فرب عبارة خير من 1000 عبارة وتؤدي. نعم هذا يرجع إلى الفقه. نعم ماذا ماذا على نفس الحديث يعني في فقه الحديث نفسه؟ هات
ابن القيم شيخنا في عون المعبود
أيوة
في حاشية على ابن أبي داود قال وفي صحيح مسلم
على السنن. نعم
وفي صحيح مسلم عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا فجعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات
أيوة
وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة
هذا يبعد إنما هذا في جميع الصلوات الإطالة ولا يقال يعرضه الجمعة المغرب أو كذا نقول إطالة يعني يعني الإطالة التي تتنافى مع التخفيف المخل ولهذا نقول بأن الرابط هنا بين الصلاة الجمعة وحصر الحديث حصر الحديث في صلاة الجمعة فقط يتنافى مع الأحاديث الأخرى حديث جابر كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الصلوات نعم
فإن كان عاما فظاهر وإن كان خاصا بالجمعة مع كون الجمع فيها يكون عظيم مع كون الجمع فيها يكون عظيما
أيوة
وفيه الضعيف والكبير وذو الحاجة وتفعل في شدة الحر ويتقدمها خطبتان ومع هذا فقد أمر بإطالتها فما الظن بالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد والراحة مع قلة الجمع وقد روى النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالروم وفي سنن أبي داود عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها وقد روى الإمام أحمد والنسائي بإسناد على شرط مسلم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي الصحيحين عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100 لفظ البخاري وهذا يدل على أمرين شدة التغليس بها وإطالتها فإن قيل ما ذكرتموه من الأحاديث معارض بما يدل على نقضه وأن السنة هي التخفيف فروى أبو داود في سننه من حديث ابن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها فلما سلم قال يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنقله قال إنها للمكتوب إنها للمكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية نعم. ابتدعوها ما كتبناها عليهم وسهل بن أبي أمامة وثقه يحيى
المهم أن عمم الكلام في الصلوات نعم نعم الألباني رحمة الله عليه وكلام نعم
قال العلامة الألبانية رحمه الله تعالى فالخطبة هي موعظة وليس من الضروري أن الإنسان يحفظ عشرات الآيات وعشرات الأحاديث وليس من الضروري أن تكون الخطبة أطول من الصلاة الصلاة 5 دقائق والخطبة ربع ساعة أو ثلث ساعة وربما أكثر من ذلك لا إذا خطب 2 دقيقة 3 وصلى الصلاة 5 دقائق جزاه الله خيرا وهو فقيه فهل لا يوجد في هذا المجتمع الذي جاء السؤال عليه لا يوجد إنسان يعظ الناس بموعظة في 1 دقيقة أو 2 دقائق ثم ينزل ويصلي بالناس إن لم يوجد ذلك فهذه مع الأسف يعني بشرى سوء، ولكن صلاة الجمعة لا تسقط عنهم، فعليهم أن يصلوها وراء هذا الإمام. وهذا الإمام يا ترى يحسن أن يصلي إماما بالناس أم لا؟ أفترض أنه لابد أن يوجد هذا الإمام، هو يخطب خطبة يجيب آية أو آيتين من سورة أو سورتين، وكاف الله المؤمنين القتال، فالأمر سهل ولا حرج ولا صعوبة فيه. قال السائل: بالنسبة لهذه الصورة حصلت في مسجدنا هنا في مخيم الزرقاء، وأنا جئت متأخرا، الإمام يحسن القراءة وهو يحفظ شيئا كثيرا من القرآن، ولكنه لا يعرف أن يعظ الناس أو أن يشرع حديثا أو أن يفسر آية، والذي يعرف صعد المنبر، ولكنه وقع في حرج شديد حتى أنني يعني انزعجت من أجله لشدة حرجه. الشيخ: يعني أشفقت عليه؟ قال: إي نعم أشفقت عليه. السؤال أنه في مثل هذه الحال، وهو ربما يستطيع، ولكنه يوقع نفسه في حرج شديد جدا في هذه الحالة، هل يصعد المنبر وتوكل على الله ويطلب من الله العون، أو لا يصعد ويصلي بهم فقط الجمعة؟ قال الشيخ جوابي: قال عليه السلام: إنما الأعمال بالخواتيم. شو كان خاتمة هذا الإنسان؟ خطب أم لم يخطب؟ قال: خطب. الشيخ: خلاص نعم. السائل: هل نفهم من ذلك أن الخطبة واجبة أو ركن؟ قال: لا، واجبة، واجبة طبعا لو كان.
نعم، لكن هات أول كلام الشيخ لو قد يكون مشكل، وما لما قال خطبة دقيقتين يقول. أول
قال: فالخطبة هي موعظة، وليس من الضروري أن الإنسان يحفظ عشرات الآيات وعشرات الأحاديث، وليس من الضروري أن تكون الخطبة أطول من الصلاة. الصلاة 5 دقائق، والخطبة ربع ساعة أو ثلث ساعة، وربما أكثر من ذلك. لا، إذا خطب 2-3 دقائق وصلى الصلاة 5 دقائق جزاه الله خيرا وهو فقيه.
إيه، لكن أي خطبة تكون 2 دقائق؟ الخطبة اللي بيصدرها بخطبة الحاجة التي صححها الشيخ ويرى أن السنة خطبة الحاجة، خطبة الحاجة 2 دقائق، يعني خطبة الحاجة اللي هي مفتاح خطبته 2 دقائق أو 1.5 دقيقة أو 1.5 دقيقة أو إلى آخره. نعم.
حديث عائشة السابق.
نعم،
حديث عائشة السابق.
نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. النعاس هو فترة في الحواس يكون نتيجة غلبة النوم، فلا يستطيع الإنسان معه أن يتحكم في حواسه، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من غلب عليه النعاس وهو يصلي أن ينصرف من صلاته ولا يصلي وهو ناعس، ثم علل ذلك بقوله: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، بدل أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي أو ما أذنبت، يذهب يسب نفسه بهذا الذنب الذي أراد أن يستغفر الله منه. وكذلك ربما أراد أن يسأل الله الجنة فيسأله النار، وربما أراد أن يسأل الهداية فيسأل ربه الضلالة، وهكذا. لهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقد. ومن حكم ذلك أن الإنسان لنفسه عليه حق، فإذا أجبر نفسه على فعل العبادة مع المشقة فإنه يكون قد ظلم نفسه، فأنت يا أخي لا تفرط فتقصر ولا تفرط فتزيد. ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه ويشق عليها في العبادة، وإنما يأخذ ما يطيق والله الموفق.
نعم، وعليه ومنه أخذ العلماء قاعدة من هذا الحديث أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. نظر إلى ذات العبادة، لا شك أنه إذا قام فصلى بالليل هذا وقت فاضل، لكن لو قام وكان به نعاس ولا يتقن ذات الصلاة فربما أراد أن يستغفر فيسب نفسه، فنقول: نم حتى يذهب هذا النعاس عنك، ثم قم فأد صلاة حتى ولو قمت نصف الوقت، لأن النظر إلى ذات العبادة مقدم عن النظر إلى إلى ذاتها ومكانها. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافعه الأخبثان. وإذا حضر العشاء والعشاء فقدموا ماذا؟ فقدموا العشاء. نعم.
قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن. فصليا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما رواه عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما جميعا. آخى بينهما أي عقد بينهما عقد أخوة. وذلك أن المهاجرين حين قدموا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فكان المهاجرون في هذا العقد للأنصار بمنزلة الأخوة حتى إنهم كانوا يتوارثون بهذا العقد
منزلة الإخوة.
قال بمنزلة الإخوة حتى إنهم كانوا
يتوارثون بهذا العقد حتى نزلت آيات المواريث. وهذا في كان في البداية حتى تشتد الأخوة بين المهاجرين والأنصار كان بعضهم يرث بعضا يعني كأخوة النسب حتى إذا اشتد الأمر نسخ ذلك بآيات المواريث. وكثير من الأحكام الحكمة في النسخ بعدما كان المسلمون عليها أن يتوطد عند المسلمين العمل بشيء ما ثم بعد ذلك ينسخ. مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في المزفة والمقير لماذا؟ لأن هذا مظنة التخمر. وكانت المسألة في البداية تحريم الخمر وقد كانوا يشربونها فكانت تحتاج إلى ماذا؟ إلى تشديد ما. بعد ذلك نسخ هذا الأمر وأصبح النبيذ الذي يكون في هذه الأواني مباحا بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فهناك بعض الأمور في البداية يتضرب المسلمون على شيء ما ثم بعد ذلك ينسخ هذا الأمر إلى غيره. نعم. ففي أول الأمر حينما هاجر المهاجرون إلى المدينة كان أمر الأخوة يحتاج إلى توثيق وإلى توطيد وإلى وإلى إلى آخر ذلك. فلهذا كان النبي قد أخذ المهاجر والإنصار إخاء يصل إلى مشابهة أخوة النسب فيرث بعضهم بعضا. ثم بعد ذلك نسخ هذا التوارث وبقية النصرة والمحبة. نعم.
حتى أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فجاء سلمان ذات يوم ودخل على دار أخيه أبي الدرداء رضي الله عنه فوجد امرأته أم الدرداء متبذلة يعني ليست عليها ثياب المرأة ذات الزوج بل عليها ثياب ليست جميلة. فقال لها ما شأنك؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له شيء من الدنيا يعني أنه معرض عن الدنيا وعن الأهل وعن الأكل وعن كل شيء.
كما تقول يعني علام الاهتمام بنفسي وكذا وكذا وأخوك منصرف عنه طوال يومه وليله انشغال بالعبادة. في الإشارة إلى أن المرأة ينبغي أن تعنى بنفسها عند زوجها لأن سبب انصرافها الآن إنما هو راجع لانصراف الزوج. ولهذا قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له شيء من الدنيا يعني أنه معرض عن الدنيا وعن الأهل وعن الأكل وعن كل شيء. فعلى ما إذن يكون ماذا؟ الاهتمام والتجمل وإلى آخر ذلك. بما يكون من المرأة لزوجها بما يكون من المرأة لزوجها. فدل هذا على أن المرأة يبغي أن تهتم بهذا الأمر، وهذا الأمر من أهمية بمكان، على المرأة أن تهتم بنفسها، وعلى الرجل كذلك أن يهتم بنفسه. ليس التزين خاصا بالمرأة لزوجها، والاهتمام بنفسه بأحد الزوجين بنفسه تجاه الآخر ليس خاصا بأحدهما دون الآخر، وإنما هذا بينهما. ولهذا قال كان ابن عباس يقول: إني لأحب أن أتجمل لمرأتي كما أحب أن أتجمل لمرأتي، أو أتزين لمرأتي كما أحب أن أتزين لمرأتي لي. فلمرأتك نفس الحق، وهذا داخل في المعاشرة بالمعروف. فعلى الإنسان أن يعنى بنفسه، لكن معلوم أن تزين الرجل ليس كتزين المرأة. المرأة المنشأة في الحلية ليست كالرجل، لكن المهم تهتم بنظافة نفسك، لا تنبعث منك روائح تؤدي إلى كراهة رائحتك عند الزوجة، لا يكون منظرك أيضا مما يؤدي إلى كراهة منظرك عند الزوجة، لا تمارس عادات قد تنفر. فإن بعض الناس في بيته قد لا يتكلف في البيت، لا يتكلف في البيت، لكن قد يصل عدم التكلف بالرجل في بيته إلى درجة ماذا؟ الاشمئزاز، إلى درجة التنفير. وقد تكون المرأة تستحي أن تقول لزوجها: هذا الأمر ما أحب فيك، أو إلى آخره. فتملي الزوج وتنفر من الزوج بسبب هذه الأمور، وهذه الأمور حقيقة كثير من المشاكل والقضايا بسببها. شوف يا أخوان، الوقت والاهتمام والعناية والتجمل والتزين والاهتمام بهذا الأمر أمران الحقيقة بالإهمال فيهما خربت بيوت، خربت بيوت بعدم الاهتمام بهما. المرأة منصرفة، المرأة ما تتزين، المرأة ما تهتم بنفسها. أنا مع الأولاد طوال اليوم، يعني أعمل إيه؟ وعايزني أجلس ما أدري كذا، والمرأة والكنس والطبخ وما أدري كذا وكذا، يعني أنا إيه؟ يعني أنا يعني أنت جاهلة، يعني أنت جاهلة. هو بيقول لك إذا بي الكوفير يوميا، إذا بي الكوفير ما تحرف أن تسرحي شعرك، سبحان الله، ما عندك طيب، اطلب من اطلب صدقه يا جماعه، اللي عنده زجاجه طيب ولا شيء يجيبه، ما عندك طيب؟ طيب ما تسرحين؟ ما عندك ثياب نظيفه تلبسينها؟ الامر ما يكلف شيئا، لكن بتكون عاده في بعض النساء اصلا، ربما تربت على ذلك من تربيه امها، أو ربما كانت لا تعنى بهذا حتى وهي فتاة، قد لا تعنى بذلك حتى في بيتها. فالنظيف نظيف، والذي من عادته هكذا دايما، من الصعب نقل الإنسان عن مألوفه، لكن هذا يكون في عموم الناس. لكن حينما يكون في الأخوات مستقيمات اللوات، عرف ما في شيء اسمه عندي عادة ولا طبع. طبع إيه؟ طبع إيه؟ طبع في شارع مكان طبع، الطاء والباء والعين استبدلها بالشين والراء والعين في شارع طبع. يعني لو جات المرأة تصرح مثلا، ايدها تنزل، هتشل يعني، اصل طبع. المرأة تيجي تلبس ثياب نظيفة، الثياب هتهرب منها، اصل طبع. طبع ايه هذا؟ طبع في شارع. هذا اصلا غضبان، اصلا دايما بيبقى عندي حسية، الاخو برضو ترأيني كده، اصلا معروف، اصلا غضبان. غضبان ايه؟ يعني ايه بتغضب؟ يعني ما عندك شارع. انما الحلم بالتحلم، رب نفسك بالشر. انما توصل كده طول عمري، انا حتى كان ابويا، انا حتى كان امي، انا حتى كان اصدقائي، انا حتى كان كده. واحد بخيل اصل طبعي كده، واحد بيغضب اصل طبعي كده، امرأة كده اصل طبعي كده. طبعي ايه؟ طبعي الانسان يغير طبعه، البخيل يغير. ابذل رب نفسك، انا عارف ان كأن روحك ستخرج منك، لكن مرة الاولى، المرة العاشرة، لكن المرة الحادية عشرة هيبقى إغماء خفيفة، بعد ذلك ما في إغماء ولا خروج روح ولا شيء. هيبقى هنا ماذا؟ عادة، بإذن الله ستستبدل هذه العادة. فإذا مسألة إن هذا طبعي، وإن هذا عادتي، وإن هذه تربيتي، وإن هذه كذا وكذا، لا. الأخ والأخت عندنا استقامة، إحنا لنعلم الدنيا، إحنا لنعلم الدنيا، إحنا عندنا شارع، عندنا شارع. وليعلم كل واحد لأن الشرع لا يأتي بمخالفة الطبع السليم. الطبع السليم لا تشرع مخالفته. إنما إحنا نتكلم عن طباع مكتسبة تخالف الشرع. لكن الطبع السليم، الفطرة المستقيمة، العقل الصريح، لا نص يخالف. لا نص يخالف. طبع سليم غيره. شوف انتبه، غيره على المحارم. طبع الشرع يؤيده. طبع ده الغيرة، بس غيرة مستقيمة. ده يتفق الشرع ما ماذا معه. يبقى ده نعم شيء جيد، شيء جيد. هذه غيرة تكون في الإنسان، لا دياثة تكون عند الإنسان. إنما أنا بنفعل والإخوة عارف أن أنا بنفعل، أصلا بخيل وكذا، لا، لابد أن نغير. فالأخت إذا كانت لم تتربى على هذا في بيتها فلتتربى هي على ذلك، ولتربي أولادها ولتربي بناتها نظافة. بنتك لازم من الصغر مسكها المشط. أيوة نعم، أنا بقوله مسكها المشط وأفعنا من المرآة. أنا أستحي يعني أستحي البيوت تخرب. لا عجيبة، أقول مسكها المشط، عرفيها، أوقفيها أمام المرآة، حرام. حتى إذا خرجت من بيتها متسترة متجلببة سواد في سواد، لكن إذا كانت في بيتها في مملكتها في محل إظهار زينتها بالنظافة بما لا يكون هناك خلل بالنسبة للبنت ولا بالنسبة للأم كذلك، ما يكون في خلل أمام المحارم، ما كل شيء يظهر أمام المحارم. لكن نتكلم عن نظافة، المرآة معمولة لي، أظن ما في غرفة نوم في الوجود إلا وفيها مرآة، إلا بقى كسرت ممكن، لكن في غرفة تيجي من غير مرآة لا موجودة، كسر. وأول حاجة تصلحها المرآة، إذا كسرت روح صلحها على حسابي، لو إنك عاجز تعال خد ملا فلوسها مني أنا. ما في غرفة نوم، ده بالعكس، ده قد تكون المرآة أكثر من الحد اللازم. إذا الدولاب بمرآة والتسريحة مرآة والسرير بمرآة، كل الدنيا مرآة. لمن طيب؟ لك، يعني حيثما كانت جهتك فمرآة، لكن ولا شيء يحركك ولا شيء ترعين فيه زوجا، خصوصا في أزمنة فتن. طبعا أنا برضو أزمنة فتن الدنيا بغار منها، بتضايق منها. يجي أخي يقول لك أصنع في أزمنة فتن لازم نزوجت منها، ما أصنع بشوف. بتشوف ليه؟ أنت بتشوف ليه يا أخوي؟ بارك الله فيك، بتشوف ليه أنت؟ مبرر يعني؟ غض بصرك، ما في حاجة ما بشوف. لكن لابد من توازن، عناية الرجل بنفسه، عناية المرأة بنفسها، تهتم المرأة بنفسها برائحتها بثيابها. والمسألة ليست على فكرة ثياب جديدة ما يجيب لي، لا، الثياب النظيفة، مو بلازم جديدة، في نظيفة نظيفة، ثياب نظيفة، حتى ولو كانت مرقعة، والله حتى ولو كانت مرقعة لكن نظيفة، تعتني المرأة بنفسها وتعتني المرأة بهذه الأمور، لأنها في الحقيقة ترغب الزوج في زوجته وغير ذلك. الله يقول أو من ينشأ في الحلية، هذه امرأة من التي تتزين وتتجمل، وعناية النساء بهذا المرأة من حيث هي، إلا أن تخالف هذا الأمر. كذلك الرجل يعنى بنفسه واهتم بنفسه برائحته، رائحة عرق، رائحة أسنان، رائحة طعام، رائحة شراب، عادات سيئة وغير ذلك. وأنا تكلمت في هذا من قبل وما عندي إشكالية، أكرر هذا دائما، أقول بيوت تخرب يا إخوان، بيوت تخرب بسبب هذه الأمور. الأمر الثاني الانصراف في الأوقات. خلاص أنت جزاك الله خير إذا كنت طالب علم برا خارج بيتك، جزاك الله خير إذا كنت تسعى على رزقك، جزاك الله خير. لكن خلاص دخلت ما في تلفون تنصرف به جل وقتك عن الزوجة، في شيء ضروري بقى، دخلت البيت خلاص كفاية بقى، انت 15 ساعة خارج البيت، دخلت البيت لا، يبقى هذا أمر يكون مقنن. مسألة الهاتف هذه تكون مقننة، يعني أمامك سمعت نصيحة الشيخ، استعدت جاهزة، داخل انت ما شاء الله تبارك الله التلفون معك للنهار، تفوت معك عملت ايه؟ تقول مللت يا شيخ مثلا. لكن في عناية، في يعني عناية بها واعتناء بها إلى أمر مثلا يعني ضروري. بل إن الزوجة قد تصبر على الكتاب لكن ما تصبر على الهاتف، هي عارفة أنت بتطلع إيه، لكن ممكن لو الكتاب تسامحك شوي، يعني لو انت امامك الكتاب سامح له، فانت خلي الاطلاع اذا كنت في البيت يعني الكتب اهون، انما المحموم مش عارف، فكر انت بتكلم على واتساب مثلا بتحدث اخاك ولا بتعمل اي حاجة، لكن الكتاب لا، يعني ممكن تجد لك عذرا في هذا. فانت راعي مثل هذه الاشياء، بارك الله فيك، راعي مثل هذه الاشياء. النبي يستغل الفرص، النبي يشرب محل عائشة، هي كيف تلتفت هذا؟ النبي يأكل محل عائشة، النبي يقرأ وردة في حجر عائشة ويحائط. شفتم النبي يا اخوان يقرأ وردة في حجر عائشة ويحائط، يشرب محلها، يأكل محلها. النبي يريد المرأة فتقول فتنخنس من ايه لعلك نفسي، ثم يطرح لها الإزار فيبشرها ويحائط. هذا من طيب خلقه ومن حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. فينبغي ان يكون هناك عناية بهذا الامر. ابن عباس يقول اني لا احب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين امرأتي لي. نعم نعم. مين اللي بيشتكي؟ نعم.
كل ما قلت لك يعني التزيين في البيت فرق، انت متخلف وانا جبت حاجات عشان من البيت حاجات دي بره.
هذا ديوث، هو نفسه اللي بيشتكي هذا. التشوف مش فاهم، ما سمعت. كلمة فترات دي زادت من عندك، انا قلت الصغيرة امام المرآة، ما قلتش فترات. فترات لا، لكن تقف امام المرآة يكون هذا فيها تقوم هي اولا بتستفيد فوائد عديدة، منها انها لا تعتمد على ما في تصفيف شعرها وكذا، لانها اعتادت هذا الامر، فتقوم هي بنفسها فتخفف العبء عن امها وتصبح هذا من صنعتها. والله قد تأخذ، قد تتجاوز سن الإعدادية ولا تستطيع أن تسرح شعرها لنفسها لأنها ما اعتاد ذلك من الصغر. فإذا يكون لها، ولهذا نحن ونحن حتى نشتري اللعب لأبنائنا، البنت لها مطبخ، لها أدوات التسريح، هذه لها كذا لها كذا إلى آخره، هذه موجودة بحيث أنها تنمي في نفسها مثل هذه الأشياء. أما فترات لا، احنا فترات ده تجاوز، لكن أصل المسألة. ومثلها المطبخ، خذ البنت المطبخ تكسر ما تكسر، تكسر طبقا مرة لكن تتعود. المطبخ من الصغر، المطبخ الآن اعتمدنا نقول النت فيه كل شيء، فمش لازم المرأة تعلم ايه ابنتها، موجود النت وكذا. غلط غلط، هذا المبدعة في النت مبدعة في الأصل، عندها أصل، عندها أصل، زي طالب العلم كذا كذا كذا، رز بشيخ جيد انتفع به، لكن البليد جئت له بأجود شيخ ما انتفع به. يبقى في أصل موجود، في أصل موجود. المطبخ المطبخ التزين، المطبخ التزين، رب البنات على هذا، رب البنات دي قوام البيت، دي قوام البيت في التعامل. الاساليب الطيبه من فضل كذا اعطينا كذا لو سمحت كذا، ها اصبري، يبقى في كلام في يعني مهذب ومؤدب. مثل هذه الاشياء ينبغي ان تعمق في البنات من الصغر، لكن ليس الحد يعني انفاق اوقات، لا لا انا ما اقصد فترات دي لا، لكن نقول الامر بما يتناسب مع الوقت ومع كذا، لكن يكون فيها هذا الأمر، العناية بلباسها، ترتب الدولاب من الصغر. بنت ترتب الدولاب عندها 5 سنين، ترتب الدولاب، هترتبه بنسبة 10% كويس، وبعدين كل شهر تزيد 10%، 5 سنوات وبقى عندها 100%، 6 سنوات ترتب. مش هي البنت التي ترمي قطع ملابسها في أي مكان من الأماكن، لا، هذه أشياء يا أخوان، مش دي قوام يا أخواني، مش دي. النبي كان يحس على الرمي ليه؟ من اللهو ايه؟ من اللهو يختار النبي الرمي، من اللهو يختار النبي السباح، من اللهو يختار... ليه؟ لان ده لهو يؤدي الى جد، ده لهو الرمي بنحتاجه. ها ارموا يلا انا معكم، لا يا رسول الله كذا، انا ارموا انا معكم كلكم، مع هؤلاء ومع هؤلاء. ليه اللهو في الرمي؟ ليه الرمي مختار في هذا؟ لان هذا هينفع، سباحة تنفع، ركوب الخيل ينفع، مدعبة الرجل لأهلي وفرسي وكذا تنفع. يعني لهو بناء، لهو يؤدي ان الرمي اليوم اللي هو له هو نفس الرمي غدا في ساحات الوغى. يبقى هذا هو، مثل ما نقول مثلا اذا كان الولد مؤدبا في سن صغير او كذا، يأتي يحضر مجالس العلم ينظر، حتى لو ما فهم، مو بلازم يفهم، لكن ينظر يعني مجلس، يعني شيخ، يعني كتاب، يعني كذا، يتدرب الولد. هات صحيح مسلم عندك في المكتبة هذه، هات الكتاب بعد يومين ثلاثة، هات صحيح مسلم، ما بتقولوش مكانه فين، هو عارفه مثلا، هات كذا عارفه. يبقى يتدرب شيئا فشيئا شيئا فشيئا على هذا. فالبنت لها إعداد معين، والولد له إعداد معين، وأنت تبذل الأسباب، والله ولادي، والله عز وجل هو الهادي. يعني احد الاخوه يقول ابن كذا، قلت له ما شاء الله ابن كذا، انت ما ربيته على هذا، ابن كذا هداه الله ما شاء الله، حريص على السنه ومحب لها والى اخره مثلا. هو الحمد لله الاخ نعم له مساهمه، لكن انا اقصد اقول قد تكون هناك مساهمات ومساهمات ولا يحصل ذلك، لكن المهم انت مسؤول عن البذل، أنت مسؤول عن البذل. فالشاهد أن هذه أمور لابد أن تراعيها الأم، تراعيها كذا. ما في بيت يكون نظيف، لأن عندنا ضيوف اليوم، ضيوف اليوم خلاص يلا ها ايه بسرعة في ضيوف جايين اليوم، لا، في حاجة اسمها بيت، يا ليت الأخت تنام والبيت نظيف، تنام مش تستيقظ تنظف، ما تنام لو البيت نظيف، يا ليت يكون هذا، تنام والبيت نظيف، يبقى في انشراح صدر، تجلس في مكان نظيف، في مكان جيد، في مكان كذا، في مكان كذا، هذا شيء طيب، شيء طيب. انما بيت ما ينظف الا اذا جاء ضيف، طب واذا ما جاء الضيف؟ طيب، طب والزوج، طب والاولاد، طب ونقل البنت عنك هذه الامور، لابد يكون كل شيء في البيت جاهز، دورات مياه، من المطبخ، من المجلس، من كل شيء في هذا، لابد ان يكون نظيفا حتى يتيح شيء من شرح الصدر للانسان وهو يجلس في مكان يعني نظيف. هذه امور لابد ان تعمقها الام في بناتها، ويعني يعني الام تربي ام حتى لو كانت صغيره، ربي ام، حط فيها اساس الامومه، هذه مؤهلات تتقدم العلم الذي هو فرض كفائي أولى من هذا، لأنه في الحياة الزوجية لها مقومات، وأنتم تعلمون كلكم الحمد لله متزوجون، واللي عنده زوجة واللي عنده ثنتين واللي عنده كذا، المهم تعلمون أن المقومات غير، المقومات مش صحيح البخاري باب كذا هتسمعه، المقومات نفسية، مقومات كما ذكرها النبي، ها هتصلي خمسة، تصوم شهرها، تحصن فرجها، تطيع زوجها، إذا نظر إليها سرت، إذا أمرها أطاعت، إذا غاب حفظت بنفسه وماله، ها؟ ما قد تحفظ القرآن الكريم كاملا، شيء مطلوب نعم لا شك أن هذا، لكن هذا يجمل هذا الأمر الثاني. لكن أختها تحفظ، أخت كذا تحفظ حديثها ولا تحفظ زوجها، ترتب علميتها ولا ترتب بيتها، ما يصلح هذا. هذه مسائل مهمة، هذه مسائل تسأل المرأة عنها ولا تكون مقصرة، هذا تكون مقصرة. الحقيقة أنا ما أستكثر وقتا عن مثل هذه النصائح، ما أستكثر عليها وقتا، ما أستكثر عليها وقتا، أنا أرى أن هذا أصل مهم جدا في باب المعاشرة الزوجية، باب المعاشرة الزوجية. فالقصد القصد، و الاهتمام الاهتمام، خصوصا المرأة ممكن توجه الزوج، ممكن توجه ويقبل الزوج، لكن ممكن لو الزوج ينصح المرأة بتكون حساسة أزيد من اللازم. ليه؟ تظن أن خلاص زوجها زاهد فيها ويبقى يفكر في زوج ثاني. تكون الكلمة ثقيلة من زوج شوي، يعني اهتمي بنفسك من الزوج بتبقى صعبة. يعني المرأة ممكن تأخذها بمأخذ معين، لأن الزوج عنده بدائل، فبيكون المسألة إيه يعني يفهم منها تترجم، إنما الزوجة ما عندها بدائل، عندها زوجها، فلو قالت اعتني بنفسك أو افعل كذا أو إلى آخره. فهذه أمور الإنسان ما يترك الأمر، حتى يعني النظافة نظافة يا أخوان. حتى لو دخلت دورة مياه المسجد، أنت نفسك إذا دخلت دورة مياه وجدت بها أذن بتسكت لي؟ يعني نظف أنت، يعني حتى الأماكن العامة الإنسان يعتني بنظافتها ويتركها نظيفة، يعني لا تترك أذاك لآخر يشاهده. كيف هذا أصلا؟ يعني كيف هذا؟ الإنسان يعتني بنفسه في هذا الباب، ويعتني بمحله ومكانه، ويتركه على أفضل ما يكون، حتى لو كان أذى غيره، واستطاع أن هو يزيله واستطاع، فضلا بقى عن أذاه ونفسه. يعني يتفقد هذه الأمور ويراعي مثل هذه الأمور، فهي من الأهمية بمكان. نعم، الله المستعان.
شيخنا بعض الإخوة يسأل، يقول كيف نفهم استنكار سلمان رضي الله عنه على أم الدرداء أن ثيابها ليست ثياب ذات الزوج، والأصل أن المرأة لا يراها الأجنبي بثياب فيه نوع من الزينة؟
هذا كان قبل فرضية الحجاب. يقول أم الدرداء، فوجد امرأة أم الدرداء متبذلة، يعني ليست عليها ثياب المرأة. شرح بقى من الشيخ، يعني متبذلة، يعني ليست ثياب المرأة اللي ممكن تلبسها للزوجة أو كذا، لأن هذا كان في بداية الهجرة، بعدما هاجر الصحابة إلى المدينة. الحجاب فرض في العام الخامس إلى السادس، فرض الحجاب في هذا الوقت، لكن هذا كان في أول أمر قبل فرضية الحجاب. نعم. ماذا؟ أي نعم، في البيت ما في مشكلة، في البيت، لكن خارج البيت لا تتعود. وإن لم يكن حراما، حتى لو البنت مو بحرام مثلا أنها كذا إذا كانت وحدها يعني كتكليف، لكن تعود تنشأ. ودي مسألة مهمة جدا، في فرق بين أحكام تكليفية البنت ملزمة بها أو لا وذا بالبلوغ، وبين تربية، أحكام تربية. فما أتي أنا أقول بنت غير لم تبلغ غير مكلفة، وبالتالي أطرق تلبس الرقاق وتلبس كذا وكذا، لا. ولهذا العلماء ذكروا أن البنت قد تنتقب قبل البلوغ إذا كان يحصل بظهور على هذا الوجه فتنة، ويكون هذا لضرء فتنة، لا لكون ذلك عورة تلزم المرأة أن تغطيها، لضرء الفتنة. ومن هنا منع النظر إلى الأمرض، فما يسد من باب الفتنة أهم مما يكون من باب العورة والتكليف. وعليه فالبنت تنشأ من الصغر حسب المرحلة، بنت عندها 4 سنوات ليس كبنت عندها 8 سنوات، ليس كبنت عندها 12 سنة. فالمعتاد اللي هو لا يقع فيه فتنة، لكن تكون عند بنت عندها 8 سنوات وتظهر بثياب شبه عارية ويقال لم تبلغ صغيرة اتركها، لا. ومن ذلك الطيب، ومن ذلك حتى اللعب مع الأقارب من الذكور أو كذا، هذا مما يعتاد الناس أيضا، هذا أيضا فيه مخاطر. كانت البنت 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات لا تترك، تقول ابن عمي وكذا وهي لم تبلغ، وقد يحصل من ذلك مفاسد معينة معروفة معلومة. فلهذا نقول هذه المراحل يراعى فيها أبعاد تربوية، من صيانة، من تنشئة، بحيث تعتدي البنت هذا، بحيث البنت نفسها تعتد هذا. نعم.
ثم إن أبا الدرداء لما جاء
من في إيه؟ أبا الدرداء، نعم، يقول هاتف
ذلك كان فيه من تزوج وترك الزوجة لا أزمة ولا ذات بعد، وكان فيه من تبتل بنفس المكاح أصلا وهذه ربنا، وكان فيه من منع نفسه ما يصبح على حتى خرج الأمر به إلى الأمراض الشديدة، وإنما البدن في الناقة والنفس في الراكب، ومتى لم يركض الراكب بالناقة لم تكن نفسه جدا، فعليك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. خير الهدي هديه سبحانه. هذه كلها الكلمات اللي احنا نتكلم بها الآن، نعم، اللي هي قد لا يصل إليها كما يقال يعني الذين ربما كان عندهم من التفسخ وإلى خله، هذا في التفسخ، لكن الحمد لله نحن في العفة، لكن أقصد كأمور يقول المرأة والمرأة والمرأة، الحمد لله عندنا المرأة بأحكامها، والمرأة عندنا جنة المرأة بيتها تظهر فيهم هذا، حتى إذا خرجت خرجت متجلبية، لكن هؤلاء ذبحوا العفة عكسوا، فالمرأة في البيت مهملة قطعة أثاث، حتى إذا خرجت ربما جلست ساعات قبل أن تخرج بكامل الزينة، حتى إنك لا تجد المرأة شعرها كالدقيق ومع ذلك تخرج ماذا بكامل الزينة كأنها فتاة العشرين. نعم. يقول
ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين: وقد مضى خلق كثير من الزهاد وقلت علومهم، فحملوا على النفوس فوق الطاقة من التعبد وهجر ما يصلح النفس ويقيمها، ظنا منهم بأن المراد من العبد ذلك، وما أخوفني عليه من العقوبة بما طلبوا به المثوبة.
نعم، يعني تركوا دنيا وتركوا كذا وظنوا أن هذا هو المطلوب شرعا، يقول وأنا أخاف عليهم الإثم من ذلك. نعم.
فكم فيه من سالك طريق الرهبنة وعنده أنه على الشرع.
نعم.
وكم فيهم من تزوج وترك الزوجة.
والله ذكر لي من بعض الإخوة كان بيقولها على وجه يعني التأسي، فلان في مكة ذهبت إليه من الزهاد، وكان 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 لا تجد عنده مراوح ولا تجد عنده مثلا كذا، وكان يأكل كذا ويشرب كذا، يعني على وجه ماذا الاغتباط بهذا الأمر، وهذا جهل، هذا جهل. نعم.
وكان فيهم من تزوج وترك الزوجة لا أيما ولا ذات بعل.
أي لا أيما ولا ذات بعل، لا هي اللي بلا زوج ولا هي المتزوجة. نعم.
وكان فيهم من تبتل بترك النكاح أصلا وهذه نعم. رهبنة
ترك النكاح تعبدا وتقربا إلى الله. نعم. والنبي قد رد هذا: وأما أنا فلا أتزوج النساء، قال النبي: ولكني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
وكم فيهم من منع نفسه ما يصلحها حتى خرج الأمر به إلى الأمراض الشديدة.
صحيح.
وإنما
ما يأكل كذا ما يشرب كذا كذا ولا يعتني بنفسه عناية قد أدت إلى مرضه. نعم.
وإنما البدن كالناقة.
شو بقى الحكمة هذه؟ الحكمة هذه: وإنما البدن ها
كالناقة.
كالناقة، البدن كالناقة، ها،
والنفس كالراكب.
والنفس كالراكب، يبقى عندك نفس وعندك بدن، راكب وماذا وناقة، فالبدن ناقة والنفس راكب، ها، ماذا يصنع الراكب مع ناقته؟ يركب ويشتد وكذا، طب فين الأكل؟ طيب أكل الناقة، اعتني بها، لا ما في أكل ما في عناية، ويطلب منها ماذا؟ أن تكون الناقة الأولى في السباق، خلاص سقطت منك حال السباق، سقطت منك. إذا أردت من الناقة أن تكون في الأولى في السباق فاعتني بها عناية تصل بك إلى هذا الحد. نعم.
ومتى لم يرفق الراكب بالناقة لم تبلغه.
صح.
فعليك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تقتدي بمعظم في النفوس مذكور بالزهد إذا كان على خلاف السنة.
هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف شوف الصورة، شوف المعاشرة الزوجية، احنا بننقل بنقول يشرب مكانها، يأكل مكانها، يقرأ قفشة، وهو معتكف معتكف معتكف، يمد رأسه فترجله وهو معتكف، تأتيه الزوجة فيحدثها معتكف وهو معتكف. ولهذا الفقهاء يقولون ماذا؟ يفرقون بين خروج البدن وبعض البدن بحديث كان يخرج إليها رأسه، فرق بين إخراج البدن وإخراج بعض البدن. تب في السفر يسابقها، تب في السفر يحدثها ليلا، يجي بجوار جمل عائشة يحدثها، تراه الزوجة الأخرى فتحتال وتطلب من عائشة أن تستبدل جملها بجملها، خذي جمل الليلة. والنبي يأتي على الجمل، يأتي على هذا، فإذا به الزوجة الأخرى فيحدثها الليلة، وعائشة تغار غيرة شديدة حتى إنها لتمد رجليها في حشاش الأرض وخشاش الأرض وكذا، وتقول لتلدغني حية أو عقرب، أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع كذا وكذا. سبحان الله، يعني حتى في هذا، حتى في هذا النبي يبني بصفية فين؟ في السفر صلى الله عليه وسلم. هذا خلق النبي، هذا خلقه صلى الله عليه وسلم، هذا هو النبي في بيته صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، محرم وإني لأضع الطيب في مفرق رأس، كنت أطيب لإحرام قبل أن يحمل الحريق قبل أن يطوف، وإني لأرى وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. كان في إحرامه يلبد شعره صلى الله عليه وسلم حتى ما تفرق وكذا. إذن عناية حتى في هذا. طيب المحرم يغسل رأسه ولا ما يغسل؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، رأيت النبي يفعل ذلك. فالشاهد من هذا كل عناية خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يأكل لحما، يأكل لحما، يضع طيبا، يضع طيبا، يلبس جديدا، يلبس جديدا، يركب ناقة، يركب ناقة، يركب بعيرا، يركب بغلا، بغلة، يركب حمارا، كل ذلك ركبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تأتي أنت كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاث ولا في شهرين ولا يوقد في بيته، فتجعل عن هذا الهدي فقط. هذا لأنه لم يجد، هذا لأنه لم يجد صلى الله عليه وسلم. لكن لما وجد هذا اللحم لمن؟ في حديث بريرة، هذا لبريرة تصدق بي على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية. فخير الهدي هده صلى الله عليه وسلم. أيش مصطفى؟ كنت تسأل عن شيء ولا من اللي رفع يده؟ ماشي. نعم.
قال العلامة العثيمين نعم. رحمه الله
في يقول عطيه
قال أحمد بن حنبل في السير عن بشر لو كان بشر تزوج لتم أمره.
نعم، يعني كان يقول كان زوج أكمل له، والظن به أنه لم يترك ذلك تعبدا، إنما انشغل بعض العلماء متى وهو لم يتزوج، مع أنه شوف شيخ الإسلام لم يتزوج، لكن ليس انصرفا، هو اللي بيتكلم في الزواج والسنية هذه، لكن قد ينشغل الإنسان في مرحلة هذه عن الزواج، ينشغل انشغال، فما تكون عنده ظروف، بعض الناس فقير، بعض الناس عنده انشغالات، بعض الناس عنده كذا، لكن أما التعبد بهذا فلا. ولهذا أنا أقول لو الإنسان قادر وتمكن يزوج ولده من الصغر يفعل، يعني إذا بلغ سن، بس بشرط أن يكون عاقلا يتحمل، يعني يونس منه الرشد والتحمل، فهذا شيء جيد جدا. أيضا يا أخوان أن البنت تتزوج صغيرة وأن الولد يتزوج صغيرا، ما أقصد صغيرا يعني الصغر، لا يعني مثلا احنا عندنا صغير 18 سنة، ده الصغير جيد 18 سنة البنت، 18 سنة الولد، وكذا بشرط أيضا أن يكون مع هذا السن الرشد، حسن التصرف، التحمل، لكن هذا شيء طيب جدا، شيء طيب جدا يبدأ حياته مبكرا بالزواج ويتحمل هذه ويعف نفسه، لمن يقدر على ذلك. نعم.
ثم إن أبا الدرداء لما جاء صنع لسلمان طعاما فقدمه إليه وقال كل فإني صائم، فقال له كل وأفطر ولا تصم، لأنه علم من حاله بواسطة كلام زوجته أنه يصوم دائما وأنه معرض عن الدنيا وعن الأكل وغيره.
يبقى هذا من باب العلاج لا من باب الأمر بترك عبادة. يعني كيف هو صائم يقول له أفطر؟ ده باب علاج معين، مثل ما قال نبيه عبد الله بن عمرو بن العاص صوم ثلاثة أيام، وهو كان يصوم الظهر ثم ثلاثة أيام من كل شهر. يعني ما بدأ مع أولا بصوم يوم وأفطر يوم، النبي يعالج بعدا معينا. ولهذا العلاج يراعى في حال الشخص، يراعى في حال الشخص إلى أن وصل إلى صوم يوما وأفطر يوما. ولهذا أبو هريرة قال في الصحيح أيضا أوصاني خليلي بثلاث، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. طب ليه ما أوصى بيوم ويوم؟ قد يناسب هذا الحال. أيضا في أن أنام على وتر، معنى هدي النبي ينام ثم يقوم فيصلي ويوتر. فبعض الناس قد يناسبه النصح الخاص، فإن أتيت إلى من اشتد على نفسه في العبادة خفف، وإن أتيت إلى مفرط ارتفع به علي. يبقى هذه حسب تشم أنت الإنسان الذي أمامك، فهذا افطر افطر، وهذا ها صم. هذا يكفيك هذا الورد هذا في القرآن فيه، وهذا لا، فين وردك في القرآن؟ ما كل أحد يعني يتحد مع الآخر في النصيحة، وهذا من هدي صلى الله عليه وسلم ومن هدي أصحابه. نعم.
فأكل ثم نام فقام ليصلي، فقال له سلمان نم، فنام ثم قام ليصلي فقال نم. ولما كان في آخر الليل قام سلمان رضي الله عنه وصليا جميعا. وقوله صليا جميعا ظاهره أنهما صليا جماعة، ويحتمل أنهما صليا جميعا في الزمن وكل يصلي وحده،
وهذا الأقرب، لأن الاتفاق على الصلاة جماعة في غير رمضان وكذا ليس من السنة. نقول نصلي جماعة ليلا، إنما إذا وقعت موافقة كأن يصلي فلان وحده ثم تدخل خلفه فهذا لا بأس به. وقد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما قام النبي يصلي فقام عبد الله بن عباس فصلى معه، وكذلك لابن مسعود وكذلك لحذيفة، لكن لم يتفق النبي مع الصحابة أولا. ومثل هذا الحديث حديث صلاة الرجل أيضا مع زوجه فأيقظها ثم صليا وكذا، هذا لا يعني جماعة، وإنما صليا أي كل منهما صلى، هذا معنى جميعا، معنى جميعا يعني أنهما صليا جميعا في الزمن، في الزمن. نعم.
قال وهذه المسألة،
لأن السنة ماذا؟ السنة أن يصلي كل واحد واحد إلا رمضان، فالمشروع في ذلك الاجتماع، بدل الاجتماع مقصود، هذا في رمضان. في غير رمضان المشروعية أن يصلي كل واحد واحد، سواء كان مع زوجة كان مع كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وتكون عائشة مادة رجليها في قبلتي ليلا يعني، فإذا سجد غمزها. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم فصليا يعني الرجل والزوجة، أي كل منهما يصلي ماذا؟ صلي وحده، وليس يصلي يا جماعة. لكن لو حصل أن المرأة اقتدت بزوجها بعض الليالي، ليست بنشيطة فرض أن تنشط، ليست بحافظة فرض أن تصلي خلفها من غير اتفاق، ما في مشكلة. كذلك مثلا أنت تنام عند أخ أو مع أخ أو أنت في سفر وقام أخ يصلي بالليل وقمت واقتديت به مثلا، ما في إشكالية، مثل ما حصل للنبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه السنة. نعم. ماذا؟ صلاة الظهر. طيب ما في مشكلة، دي جماعة غير تكون خلفك، لا موقف الصف، نعم إذا صلت معك تكون خلفك لو كانت وحدة، بخلاف الرجل لو صلى معك يكون بجوارك. نعم.
وهذه المسألة أعني الصلاة جماعة في صلاة الليل جائزة، لكن لا تفعل دائما وإنما تفعل أحيانا، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة مع ابن عباس رضي الله عنهما ومع حذيفة بن اليمان ومع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، ولكن العلماء يقولون إن هذا يفعل أحيانا لا دائما. ثم قال له سلمان: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا القول الذي قاله سلمان هو القول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص رضي الله عنهما.
لعبد الله،
لعبد الله بن عم، لعبد الله بن
ابن عمرو بن العاص،
لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ففي هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكلف نفسه بالصيام والقيام، وإنما يصلي ويقوم على وجه يحصل به الخير ويزول به التعب والمشقة والعناء، والله الموفق.
نعم. ولهذا النبي قال: صدق سلمان. نعم. من؟ ما سمعت. سواء بإيه؟ لو كان لداعي ما في مشكل، يعني مثلا كان يكون أخي ليس بحافظ وإذا حافظ فيريد أن يستفيد يعني صلاة طويلة، ما في مشكل، ما في مشكل. لكن لو هذا حافظ وهذا حافظ، لا، كل يصلي واحد. ما ثبت النبي أنشأ هذه الجماعة معا مع آخر في غير يعني رمضان، إنما الوارد في مواقف الصحابة كلها معا كان النبي قائما ثم يدخل معه. نعم. وإن كان جائز بس هذا خلاف السنة. نعم. في نعم.
قال الذهبي في السير في ترجمة شيخ الإسلام: له شهامة وقوة نفس توقعه.
نعم.
له شهامة وقوة نفس توقعه في أمور صعبة ويدفع الله عنه، وله نظم قليل وسط، ولم يتزوج ولا تسرى. قال شيخ الإسلام: وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركه قدمه على الحج الواجب، وإن لم يخف قدم الحج، ونص الإمام أحمد عليه في رواية صالح وغيره واختاره أبو بكر. سئل العلامة الفوزان: هل عدم زواج شيخ الإسلام هو من قبيل التبتل والتشدد؟ فأجاب: إذا صار هذا السائل مثل شيخ الإسلام في شهاده وعلمه وصار الزواج يعوقه عن الدعوة وعن الجهاد فهو معذور، شيخ الإسلام إنما تركه لأنه مجاهد في سبيل الله، وأيضا مطارد ويسجن ويعذب وهو لم يتفرد،
وأيضا
هو مجاهد في سبيل الله وأيضا مطارد ويسجن ويعذب وهو لم يتفرغ للزواج.
وأيضا
قال: إذا صار هذا السائل مثل شيخ الإسلام في جهاده وعلمه وصار الزواج يعوقه عن الدعوة وعن الجهاد فهو معذور، شيخ الإسلام إنما تركه لأنه مجاهد في سبيل الله وأيضا مطارد ويسجن ويعذب وهو لم يتفرغ للزواج.
نعم، يعني كما قلنا يقوم بظرف خاص، هذا ظرف خاص ما تمكن، وإلا الزواج سنة المرسلين، حتى لو شيخ تعبد نقول أخطأ، لكن حاشاه وهو العالم النحريز، فيكون يحصل الإنسان انشغال، وبعض الناس قد يكون عنده ظرف خاص قد يعلم من حاله ونفسه أنه مثلا ما يصلح لهذا الأمر لأمر ما، إما فقر، إما مثلا انشغال بقيام على شأن إخوانه وكذا، وقد مات أبوه فيريد أن يؤمن مستقبلهم فيفضل هذا الشيء على شيء، إن لم يتعين الزواج يبقى أنه مستحب. طيب، والمستحب قد يتزاحم مع مستحب بل يقدم عليه شيئا آخر، فإذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى. ولهذا جابر لم يتزوج بكرا مع كونه شابا، لما تزوج ثيبا لماذا؟ أوضح مراده، إن والدي مات وترك لي أخوات، وأنه لا يصلح لهن إلا ثيب، لكن يجيب صغيرة مثل هذه كل يوم مشكلة في البيت. نعم، لكن دي يريد لهن أما، وممكن بعد ذلك ماذا يعدد. فقد يكون هذه الأمور، بعض الناس مثلا عنده ظرف خاص، قد لا يكون عنده صلاحية لأن يتزوج، ما عند الباء من جهة القيام لا بالتكاليف، وإنما القيام بهذه بأمر الشهوة. قد يكون ما عنده شهوة بس يستحن يقول للناس كذا وكذا مثلا، فالظروف قد تتنوع، لكن في النهاية ماذا؟ في النهاية أن المتعبد بترك الزواج مردود عليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا يقول نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبو هريرة في الصحيح، قال لأطوفن الليلة على كم؟ على 100 امرأة. 100 امرأة. نعم.